حياة النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي. فلما مات قلنا السلام على النبي، فهذا من اجتهاده رضي الله عنه، لكنه اجتهاد مجانب للصواب. والصواب أن نقول ما أمرنا به الرسول، قال: قولوا إيش؟ السلام عليك أيها النبي، ولم يقل إلا إذا مت، لم يستثن. ثم إنه قد روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خطب الناس يعلمهم التشهد، فقال: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. خطب بذلك في خلافته بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. وعمر أعلم من ابن مسعود رضي الله عنه، وقاله بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. وبهذا يكون قول عبد الله بن مسعود: كنا نقول، من باب الاجتهاد الذي اجتهده رضي الله عنه، ولكن الصواب ما دل عليه الحديث وما تحدث به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هنا أطلق النبي وأراد به النبي الرسول، لأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول. عرفتم؟ من أين عرفنا أنه نبي رسول؟ من أدلة أخرى واضحة أنه نبي وأنه رسول. ولهذا نرى الله عز وجل يطلق في القرآن وصف النبي على من هو نبي رسول. واذكر في الكتاب موسى إيش؟ إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، والأمثلة كثيرة. فإن قال قائل: ماذا تقولون في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إذا آوى إلى فراشه؟ إذا آوى إلى فراشه، ومنه: وبنبيك الذي أرسلت. فقال البراء لما أعادها على الرسول، قال: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الرسالة على النبوة دلالة التزام، لأنه لا يمكن أن يكون رسولا حتى يكون نبيا. ودلالة النبوة مع وجمع النبوة مع الرسالة دلالة مطابقة، لأنه وصفه بالوصفين: النبي وإيش؟ الذي أرسلت. وصفه بالنبوة والرسالة. الوجه الثاني أنه إذا قال: وبرسولك الذي أرسلت، فإنه لا يخرج بذلك الرسول الملكي مثل جبريل، فإن جبريل رسول أرسله الله. لكن إذا قال: بنبيك الذي أرسلت، خرج الرسول الملكي، وتعين أن يكون المراد بالرسول من؟ البشري، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثلاث هدايا للرسول صلى الله عليه وسلم وهي لنا، هي لنا أولى للجميع، دعونا له بالسلام وبالرحمة وبالبركة. الرحمة ما يحصل بها المطلوب، رحمة الله يحصل بها المطلوب، البركة ينتشر بها المطلوب والخير. تدعو للرسول عليه الصلاة والسلام بالرحمة وبالبركة، والبركة تشمل البركة عليه وعلى آثاره وسنة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواقع، يعني قد أجاب الله الدعاء ولكن ندعو بذلك تحقيقا للمستقبل. فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أبرك الرسالات وأعمها وأشملها، ملايين الملايين من ملايين الملايين من البشر كلهم انتفعوا بها، وبركاتها كثيرة معروفة لمن تتبع التاريخ. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جاء حقنا نحن، فحق الله مقدم على حقنا وحق الرسول مقدم على حقنا ثم حقنا بعد ذلك. إذن فحق رسول الله علينا أعظم من حق أنفسنا علينا، وحق الله فوق ذلك، حق الله فوق ذلك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وانظر حسن هذا التعليم، لما جاء الدعاء العام غير الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ أمرنا أن نبدأ بأنفسنا، علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهنا قال علينا بالجمع. ومقام الدعاء مقام ذل وخضوع، ونا تدل عليه على التعظيم، فكيف جاءت بصيغة التعظيم؟ نقول جاءت بصيغة التعظيم لأن المراد بها علينا معشر أمة محمد، بقرينة قوله السلام عليك أيها النبي وهو مرسل للأمة، فيكون معنى السلام علينا معشر هذه الأمة المتبعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فضمير الجمع هنا ليس للتعظيم، ولكن مراد ولكنه يراد به حقيقة الجمع. وقيل المراد السلام علينا معشر المصلين، وهذا يصح إذا كنا في جماعة، لكن إذا لم نكن في جماعة لا يصح. وعلى هذا فالمعنى الأول أصح. وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين المراد بالعباد هنا عبودية الذل والخضوع الشرعي، لأن عبوديتنا لله عز وجل قسمان: عبودية تتضمن الخضوع والذل والخضوع الكوني، وهذه عامة للإنسان والحيوان وكل شيء، حتى الكافر عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. وعبودية ذل وخضوع شرعي، وهذه خاصة بالمؤمنين، ولهذا قيلت بقوله وعلى عباد الله الصالحين. والصالح هو الذي صلح أمره ولم يعتريه فساد، بأن كان عمله خالصا لله متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتضمن هذا أن يقوم هذا العبد بحق الله وحق عباده، ولهذا فسر بعضهم الصالحين بأنهم الذين قاموا بحق الله وحق عباده. طيب، هذا العباد الله الصالحين مفرد ولا جمع؟ عباد الله جمع مضاف، جمع مضاف يفيد ايش؟ يفيد العموم. والذي وضع لنا هذه القاعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وضع لنا أن الجمع المضاف للعموم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن فللعموم صيغة، العموم له صيغة، بل له صيغة، لكن بعض الأصوليين قال لا صيغة للعموم، وهذا غلط، بل العموم له صيغة لا شك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أشهد، الشهادة تكون بالرؤية الحسية، يعني بما يدرك بالحس، تقول أشهد على فلان أنه قال كذا، أنه فعل كذا. وهنا المراد بالشهادة اليقين التام، لكن لما كان يقينا تاما صار كأنه مشهودا. أشهد أن لا إله إلا الله، وقول أن لا إله إلا الله، إله بمعنى مألوه، أي لا معبود إلا الله. أشهد أن لا معبود إلا الله. ومعلوم أننا لو أخذنا بهذا الظاهر لأدى ذلك إلى الكفر، لأدى ذلك إلى الكفر. كيف؟ لأن في أصنام تعبد وتسمى آلهة، فإذا قلنا لا إله إلا الله صار كل ما يعبد فهو الله، كل ما يعبد فهو الله. واضح هذا ولا لا؟ ولهذا يتعين أن نقول إن خبر لن نافية محذوف، تقديره لا إله حق إلا الله، يتعين هذا. فإذا كان الخبر هكذا تقديره زال الإشكال، لأن الآلهة التي تعبد من دون الله باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، رأينا من قدرها من العلماء بقوله لا إله موجود إلا الله، وهذا غلط، هذا يرد عليه الإشكال الذي سبق، أليس كذلك؟ ولهذا نقول هذا التقدير خطأ، والصواب ما ذكرنا لا إله حق إلا الله. فإذا قال قائل لماذا لم تجعلوا لفظ الجلالة الله هو خبر؟ لا، لأن الأصل عدم التقدير. قلنا هذا لا يصح لفظا ولا معنى، تفهمين الآن؟ مفهوم يعني لو قال قائل لماذا لم تجعلوا الله، نعم، هو الخبر، كما لو قلت لا قائم إلا رجل مثلا، قلنا هذا لا يصح لا لفظا ولا معنى. أما كونه لا يصح لفظا فلأن لن نافية لا تعمل إلا في النكرات، لن نافية لا تعمل إلا في النكرات. قال ابن مالك عمل إن نجعل للا في نكرة، عمل إن اجعل للا في إيش؟ في نكرة. ولو قلنا إن لفظ الجلاء الله هو الخبر لأعملناها في المعارف، وهذا لا يصح. الوجه الثاني المعنوي أننا إذا قلنا لا إله إلا الله ورد علينا الإشكال الذي ذكرناه أولا، وهو أن تكون الأصنام المعبودة والتي تدعى آلهة أن تكون إيش؟ أن تكون هي الله، وهذا لا يستقيم. طيب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة محمدا هنا علم على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي عليه الصلاة والسلام، عبد الله ورسوله، وهذه العبودية أخص العبوديات، يعني عبودية شرعية خاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام. أبو بكر عبد الله، لكن ليست عبودية أبو بكر كعبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبودية الأنبياء عبودية خاصة، هي أخص العبوديات. ورسوله رسول رب العالمين، أي مرسله، رسوله بمعنى مرسله إلى الثقلين الإنس والجن. فإذا قال قائل ما هو دليلك على ما شهدت به أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قلنا أما الأول فدليلي على ذلك الفطرة والقرآن، الفطرة والقرآن. أما القرآن فقد قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. أما الفطرة فالإنسان الذي لم يقيض له شيطان ولا بيئة فاسدة يشهد بفطرته أن لا إله إلا الله، لقول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ثالثا الحس والواقع، ولهذا قال وأولو العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فإن أولي العلم يعلمون بما يحسونه ويعقلونه أنه لا إله إلا الله. طيب، وما دليلك على أن محمد رسول الله؟ كيف تشهد بما لا دليل فيه؟ نقول فيه دليل. نعم، ما هو؟ يا أيها النبي إن أرسلناك محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأما كونه عبدا فقد قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. طيب، إذن نحن نشهد هذه الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله بما دل عليه الكتاب والسنة. والشاهد من هذا الحديث قوله إن الله هو السلام، فيكون مطابقا للآية الكريمة السلام المؤمن. نعم. ما جاءت اللهم صل معنا،
لا يعني
بدلائل
أخرى،
لا بس ما الصلاة ما ذكرت هنا، لكن لا مانع، لا مانع أن نجيب وإن كان لا محل لهذا السؤال لأنه ما ذكر. نقول إن قول القائل اللهم صل على سيدنا محمد لا يصح ولا يستقيم ولا ينبغي، بل هو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، وهو استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة. لما قالوا كيف نصلي عليك ماذا قال؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، ولم نعلم أن أحد من الصحابة يقول اللهم صل على سيدنا محمد، فليس لنا أن نزيد على ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيه الكفاية. إيش؟ إيش؟ قاعدة عامة، المعتزلة لا يثبتون أي صفة، يقولون أسماء الله مجردة عن الصفات. السلام يقول هذا اسم جامد لا يدل على السلامة، هذه قواعد عامة. الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات فقط، والمعتزلة لا يثبتون أي صفة إلا ما لا ينفرد به العبد، ولهذا يثبتون لله العلم ويثبتون له القدرة لأنه عندهم الجبر. الجهمية قصدي، الجهمية عندهم الجبر، إن الإنسان مجبر ما له قدرة، ولهذا أثبت القدرة لله. على كل حال القاعدة الآن، المعتزلة لا يثبتون الصفات، يثبتون الأسماء. الأشاعرة يثبتون من الصفات سبعا فقط، كل ما ترى مما ذكر البخاري يخالف أهل البدع. سليم، نعم، كيف رد عليهم؟ هذا مدام الكتاب والسنة، الآن عندنا دليل في الكتاب والسنة على اسم الله الذي هو السلام. نعم، أيها في أي شيء
منهم أخرجوا استدلوا واستوعبوا من الربوبية، أخرجوا من البلد الظالمية لأن حتى صنع الله فيهم مثلا. أقول تكون هذه فطرة ولا تكون،
إما أن تكون فطرة أو أنها بقية رسالة.
قل الهام من الله.
لا لا، رسالة، لأنه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم، ثلاث. طيب،
باب قول الله تعالى ملك الناس فيه.
أنا عندي مالك،
عندي ملك
شرح.
قال باب قول الله تعالى ملك الناس، قال البيهقي الملك والمالك هو الخاص الملك، ومعناه في حق الله تعالى القادر على الإيجاد، وهي صفة يستحقها لذاته. وقال الراغب الملك المتصف بالأمر والنهي، وذلك يختص بالناطقين، ولهذا قال ملك الناس ولم يقل ملك الأشياء. قال وأما قوله ملك يوم الدين فتقديره الملك في يوم الدين لقوله لمن الملك اليوم انتهى. ويحتمل أن يكون خص الناس بالذكر في قوله تعالى ملك الناس، لأن المخلوقات جماد ونام، والنامي صامت وناطق، والناطق متكلم وغير متكلم، فأشرف الجميع المتكلم وهم ثلاثة، الإنس والجن والملائكة، وكل من عداهم جائز دخوله تحت قبضتهم وتصرفهم. وإذا كان المراد بالناس في الآية المتكلم، فمن ملكوه
شوف، هذا غلط، الكلام يكون من غير هؤلاء الثلاثة. علمنا
منطق الطير،
وقالت نملة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. لكن سبحان الله، بعض العلماء، ولهذا أنا أحذركم من الحصر. الحصر هذا دائما يكذب الإنسان الواقع، لا تحصر، تكون مهنا لكذا أو ما يكون لكذا، لأن علمك قاصر. قل لا أعلم لا بأس، وإذا قلت لا أعلم وتبين خلاف ما قلت صرت جاهلا بسيطا، وإذا قلت لم يكن إلا كذا وتبين خلاف قولك صرت جاهلا مركبا. أين
فيه ابن عمر أقرأ كم
الشيء؟ لا بس وشونا عندي مالك. نعم، عندك ذكر قراءة؟ ها؟ إيش؟ أي بقى هو هذا العنبي ما ذكر شيء؟
العين
منه ما مات؟ شو يقول؟ ها؟ طيب نراجعها إن شاء الله. نعم.
لكن أحسن الله إليكم، مين مالك في سورة الفاتحة؟
في سورة الفاتحة قراءتان سبعيتان.
إيه؟
مالك ومالك.
لكن هذه سورة الناس.
إيه اللي عندي الآن مالك الناس، فهل فيها قراءتان ملك الناس ومالك الناس أو لا؟
أراجع.
تراجع إن شاء الله. نعم. ها؟ ايش فاتته نسخة؟ وش
شد الساري يعني تميز عن
الفتحة؟ انت الان اعطنا فائدة لمشكلتنا الان. طيب ارجع للثمين، ارجع للقراءات، ما حاجة القسطلاني تفسير او القراءات او القسطلاني، وعندك القسطلاني. نعم.
باب قول الله تعالى ملك الناس، فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
وسلم. والأحسن يكون معنى العين والقسطلان والفتح، فتح بأيديكم. نعم.
فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة.
الله. في هذا الحديث، في هذه الترجمة، إثبات الملك اسما من أسماء الله، وقد ورد على ثلاثة أوجه فيما أعلم: مضافا إلى الناس، مضافا إلى الدين، مطلق. فالمطلق كقوله تعالى الملك القدوس، والمضاف إلى يوم الدين ما ملك يوم الدين على إحدى القراءتين، والمضاف إلى الناس ملك الناس. وبهذا نعرف أن الملكية المطلقة في الدنيا والآخرة لله عز وجل، فملك الناس هو ملكهم في الدنيا والآخرة، وملك يوم الدين هو الملك الذي تظهر ملكيته أو ملكوته في يوم الدين حين لا يوجد ملك في ذلك الوقت. ولهذا يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه لله الواحد القهار. والملك والمالك إذا جمع بينهما فإنه يظهر منهما كمال باجتماعهما زائد على الكمال الذي يكون بانفرادهما، لأن في قوله ملك تمام السلطة، وفي قوله مالك تمام التصرف. انتبهوا، في ملك تمام السلطة والسلطان والسيطرة، وفي مالك تمام التصرف والتدبير. ولنضرب لذلك مثلا في المخلوق، يكون الإنسان مالكا ولا يكون ملكا، أليس كذلك؟ كلكم الآن مالكون، كل واحد كتابه معه ملكا له، لكن ها أنتم ملوك. نعم نعم، ملوك على بيوتكم أو رعاة. طيب، ويكون الإنسان ملكا ولا يكون مالكا، يعني بمعنى ملك لا سلطة له. هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود. ملك لا 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 سلطة له، نعم، كملكة بريطانيا أو غيرها ممن يكون ملكا صورة، فيوسب الملك ببرلمان وانتخابات وما أشبه ذلك، يروح يضيع. فإذا اجتمع ملك ومالك صار بذلك التمام السلطة والسيطرة وتمام التصرف والتدبير. ولهذا جاءت القراءتان تبين هذا المعنى، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. إذن الملك من له تمام السلطة والسيطرة، والمالك من له تمام التصرف والتدبير، وكلا الوصفين من خصائص رب العالمين عز وجل، وهو متصف بهما حقيقة، فهو ملك وهو مالك، لا أحد يتصرف في ملكه إلا بما شاء، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. ملوك الدنيا مهما بلغوا من القوة والسيطرة يشفع عندهم بلا إذن، أليس كذلك؟ توافقون على هذا؟ طيب إذا معناه يمكن كل واحد يدخل على الملك ويقول أشفع في فلان من فلان، نعم؟ أي ما كل أحد، لكن فيه من يشفع بلا إذن. بعض الناس يكون ملكا لكنه مملوك لزوجته مثلا، ولا لا؟ يعني الزوجة تستطيع أنها تقول له يا فلان أشفع لفلان عندك بدون أن تستأذن منه. بعض الناس يكون لوزيره أو صديقه قوة يستطيع أن يشفع بلا إذنه، لكن الرب عز وجل لقوة سلطانه لا يشفع أحد ولو كان أقرب الناس إليه عبادة وخضوعا إلا بإذنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بإذن الله، وهو أقرب الناس إلى الله وأتمهم عبودية، ومع ذلك لا يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذن الله. لماذا؟ لكمال سلطانه عز وجل، لكمال سلطانه. إذن فهو ملك كامل السلطة، لا أحد يشفع الشفاعة اللي فيها الخير إلا بعد إذن الله عز وجل. هو أيضا مالك له تمام التصرف والتدبير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا أحد يضاد الله في تدبيره أبدا، حتى أكفر الكافرين لا يمكن أن يضاد الله عز وجل في التدبير. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. تحدي، إن كنتم صادقين، هل يمكن لأكبر واحد سلطة في العالم أن يرجعها إذا بلغت الحكومة يردها إلى أسفل، ولا ما يمكن؟ ما يمكن. إذن تمام السلطة والتدبير لله رب العالمين عز وجل، فهو إذن تام الملك وتام التدبير والتصرف. طيب، وهنا قال ملك الناس ولم يقل مالك يوم الدين، لأن لكل مقام مقالا. السورتان الفلق والناس نزلتا لنشرة النبي صلى الله عليه وسلم من السحر، ومن الذي سحره؟ واحد من الناس، فكانت المناسبة أن يقال ملك الناس الذي بيده السلطة والسيطرة على الناس، ومنهم الذين سحروا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كره ملك الناس إله الناس لهذا، فهو الملك وهو الإله المألوه للناس سبحانه وتعالى. فلكل مقام مقال، وهذا من بلاغة القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام سحر ورقي بهاتين السورتين، وما تعوذ متعوذ بمثلهما ولا أحسن منهما لرفع السحر، لكن بشرط أن يكون هناك صدق من قارئهما وقابلهما أي المقروء عليه. فإن كان في القارئ شك أو في المقروء عليه شك فإن ذلك لا ينفع، لكن إذا كان هناك قوة ويقين فإنه بإذن الله ينفع ولا أنفع منهما. وهذا شيء مجرب لمن وفق للإيمان واليقين وصار المحل قابلا وهو المقروء عليه. أما إذا كان المحل غير قابل فلا ينفع. ولهذا لو ضربت السيف، لو جاء رجل شجاع قوي ومعه سيف بتار، نعم، وأتى على حديد صلب، تعرفون الصلب الذي لا ينثني ولا يلين، نعم، فتحمس عليه ونادى أنا أبو فلان أنا أبو فلان، ثم قام وخبط السيف على هذا الحديد الصلب، ينقطع ولا ينقطع؟ ينقطع السيف. لماذا؟ لأن المحل غير قابل فلا يتأثر به، مع أن الرجل شجاع والسيف بتار، نعم، ولكن لا ينتفع لأن المحل غير قابل. لكن لو جاء هذا الشجاع بسيف بتار على رقبة مجرم مستحق للقتل ثم ضربه بعد أن انفعل، وستكون الضربة حينئذ إيش؟ قوية، هل يتأثر وتنقطع رقبته أو لا؟ نعم، لا شك. لماذا؟ لأن المحل قابل. ربما تقرأ على إنسان والله ما أدري عن هذا، مطوع هذا وما أدري ينفع ولا ما ينفع، لكن إذا ذهبت لفلان وفلان من الكهنة انتفع. هل تنفعه الرقية؟ لا، لا بد من أمرين: القارئ والمقروء عليه. طيب، ثم قال عن إذن في هذه الآية إثبات الملك لله وأنه عام، وسبق لنا أن ملك الله سبحانه وتعالى ليس لا يشابهه ملك المخلوقين، لأن ملك المخلوقين محدود ومقيد. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة، الأرض كلها يقبضها الله يوم القيامة، وشاهد هذا في القرآن: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ويطوي السماء بيمينه، لقوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه. وهذا الطي حقيقي، ليس المراد قوة السيطرة على السماء أو قوة السيطرة على الأرض، هو قبض حقيقي للأرض وطي حقيقي للسماء. والسماء جعله له طيا لا قبضا، لأن السماء أوسع من الأرض وأشد وأعظم، وطيها أبلغ في القدرة يطويها. وقد شبه الله هذا الطي بقوله: كطي السجل للكتب. لا إله إلا الله، هذه السماوات العظيمة يطويها بيمينه كطي السجل للكتب. ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ الله أكبر، أين ملوك الأرض؟ هل أحد منهم يرفع صبره؟ ها؟ أبدا ما في ملك يوم القيامة، ما في ملك، الناس سواء، أصغر الخدم وأقوى الملوك وأعز الملوك على حد سواء، كلهم حفاة، كلهم عراة، كلهم غرل، لأنه ما في ملك، الملك لله عز وجل. يقول أين أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة، والأول عن أبي شهاب عن سعيد عن أبي هريرة. شوف السند الأخير خالد، وقال شعيب.
يقول وصنيع، يقول قلت وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الصدفي عن الزهري كذلك، ونقل ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الزهري أن الطريقين محفوظان انتهى، وصنيع البخاري يقتضي ذلك، وإن كان الذي تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب لكثرة من تابعه، لكن يونس كان من خواص الزهري الملازمين له. أين قبل؟ يقول فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في هذا الباب حديث ابن عمر، ومراده حديثه الآتي بعد 12 بابا في ترجمة قوله تعالى لما خلقت بيدي، وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. ثم ذكر حديث أبي هريرة يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أخرجه من رواية يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب بسنده. ثم قال وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري وعن أبي سلمة عندي وعن أحذفها يا شيخ. وعن أبي سلمة مثله كذا، وقع لأبي ذر وسقط لغيره لفظ مثله، وليس المراد أن أبا سلمة أرسله، بل مراده أنه اختلف على ابن شهاب وهو الزهري في شيخه، فقال يونس هو سعيد بن المسيب، وقال الباقون أبو سلمة، وكل منهما يرويه عن أبي هريرة. فأما رواية شعيب وهو ابن أبي حمزة الحمصي فستأتي في الباب المشار إليه في الحديث المعلق آنفا، فإنه قال هناك وقال أبو اليمان أنا شعيب أو أنبأنا شعيب. نعم. فذكر طرفا من المتن وقد وصله الدارمي، قال حدثنا الحكم بن نافع وهو أبو اليمان فذكره، وفيه سمعت أبا سلمة يقول قال أبو هريرة، وكذا أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من صحيحه عن محمد بن يحيى الذهلي عن أبي اليمان. وأما رواية الزبيدي بضم الزاي بعدها موحدة وهو محمد بن الوليد الحمصي، فوصلها ابن خزيمة أيضا من طريق عبد الله بن سالم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأما طريق ابن مسافر وهو عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر الفهمي أمير مصر، نسب لجده فتقدمت موصولة في تفسير سورة الزمر من طريق الليث بن سعد عنه كذلك. وأما رواية إسحاق بن يحيى وهو الكلبي فوصلها الذهلي في الزهريات. قال الإسماعيلي وافق الجماعة عبيد الله بن زياد الرصافي في أبي سلمة، قلت وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الصلفي عن الزهري كذلك، ونقل ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلي أن الطريقين محفوظان انتهى، وصنيع البخاري يقتضي ذلك، وإن كان الذي تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب لكثرة من تابعه، لكن يونس كان من خواص الزهري الملازمين له.
البخاري رحمه الله كما قال صنيع يقتضي أن الطريقين صحيحان، وهذا من فقه البخاري، لأن الطريق الأول طريق يونس يترجح بملازمته لابن شهاب، ومعلوم أن الملازم أعلم من غير الملازم، يعني من صاحبك ليس يماثله من لقاك مرة من المرات. لكن الطريق الأخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة بدل سعيد بن المسيب رواها أربعة: شعيب، الزبيدي، بن مسافر، إسحاق، فترجحت بهذه الكثرة والمتابعات، وذيك ترجحت بماذا؟ بكثرة الملازمة. وعلى هذا فنقول الطريقان صحيحان.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط قط وعزتك
وعزتك.
وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى لي عن بركتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وهو العزيز
من فضلك اقلب الشريط.
ذكر في هذه ترجمة اسمين من أسماء الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. ذكر في هذه ترجمة اسمين من أسماء الله. نعم.
اليمين الحديث الماضي ما تكلمنا
عنه. نعم.
ذات اليمين.
باقي. طيب. يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ نعم، لم نتكلم عليها لأن الترجمة إنما هي في ذكر الملك فقط، باب قول الله تعالى ملك الناس. ولكن ما أدري عن الأخ خالد، هل راجع القراءة؟
لا، ما رجعت. إيش؟
ما رجعت؟
نسيت والله.
نعم. أنت راجعتها؟
إيه.
ها؟
صح الغنيمان. الغنيمان شرح الكتاب صحيح
البخاري. نعم.
وقال رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه، لكن هي من السبعيات؟
لا، ليس من السبعيات.
إيه، طيب. ولهذا لم نتكلم عن مسألة اليد، والظاهر أن المؤلف سوف يأتي بها، لكن إذا تحبون أن نتكلم عليها ما في معنى. يقبض الله الأرض يوم القيامة، وهذا القبض قبض حقيقي يقبضها عز وجل بيده، ويطوي السماء بيمينه أي بيده اليمنى. وهذا يشير إلى أن لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين، وقد دل على ثبوت اليدين لله عز وجل الكتاب والسنة وإجماع السلف. ففي كتاب الله عز وجل قال الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، فأضاف الخلق إليه وجعله باليد. وهذا يدل على أنه ليس المراد باليد الذات، إنما المراد بها اليد الحقيقية وليست الذات. وقال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذه آيات كلها تدل على ثبوت اليد لله عز وجل، ولكنها يد لا تماثلها أيدي المخلوقين، لأنها يد عظيمة كما جاء في هذا الحديث، أن الله يقبض بها الأرض ويطوي بها السماء. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الله إلا كخردلة في كف أحدكم. وهذا يدل على عظمة هذه اليد، وأنه لا يمكن أن يتصور الإنسان عظمتها وقدرها. والبحث فيها أي في اليد من وجوه: الوجه الأول، هل هي حقيقة أو مجاز عن القدرة أو القوة؟ مذهب السلف كما هو القاعدة الأصيلة أنها حقيقة، لأن الأصل فيما أضافه الله لنفسه أنه حقيقة، ولكنها حقيقة منزهة عن التمثيل وعن التكييف، أي لا تمثل بأيدي المخلوقين ولا تكيف بحيث يتصور الإنسان لها كيفية وإن لم توافق صفة أيدي المخلوقين. المهم أنه لا تكييف ولا تمثيل. وأما من قال إن المراد بها القدرة أو القوة فقوله باطل من عدة أوجه. الوجه الأول، إجماع السلف على خلاف هذا القول. فإن قال قائل: أين إجماع السلف؟ قلنا: إن الصحابة يتلون كتاب الله ويؤمنون به بمقتضى اللغة العربية، فإذا لم يرد عنه نقل في مخالفة مقتضى اللغة العربية علمنا علم اليقين أنهم أجروا النص على ظاهره. إذ لا يمكن أن تأتي لكل صحابي عن كل صحابي بأنه قال المراد باليد اليد الحقيقية، لا يمكن. لكن إذا كانوا يتلون الكتاب واليد في الكتاب بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن هي اليد الحقيقية، ولم يرد عنهم حرف واحد يدل على نقلها إلى المعنى الآخر، علمنا أنهم متفقون على ذلك، وهذا يجري في اليد وغيرها من الصفات. الوجه الثاني من الرد على القول بأنها القدرة أو النعمة، أن القدرة أو النعمة أو القوة لا يصح أن تثنى بالنسبة لله عز وجل، بالنسبة لله لا يصح أن تثنى. فما هما القدرتان؟ ما هما القوتان؟ ما هما النعمتان؟ قوة الله سبحانه وتعالى صفة واحدة لا تتجزأ ولا تتعدد، وكذلك قدرته. أما نعمته فقد قال الله عنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تنحصر في نعمتين. الوجه الثالث، أنه لو كان المراد باليد القوة ما صح أن يحتج إبليس بما احتج به لما أمر أن يسجد لآدم حين قال الله له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لأنه لو صح أن يكون المراد باليد القدرة أو القوة لقال: يا ربي وأي فضل له علي وقد خلقتني بقدرتك وقوتك، أليس كذلك؟ نعم، هو كذلك. حجة لإبليس أن يقول: يا ربي أي مزية لآدم، فإنه خلق بقدرتك وأنا أيضا خلقت بقدرتك. ولم يذهب يأتي في علة أخرى قد تقبل وقد لا تقبل وهي غير مقبولة. ثم إن رابعا، أن هذه اليد جاءت على وجوه متعددة، جاءت بلفظ الكف وجاءت بذكر الأصابع، وجاءت بلفظ اليمين وكلتا يديه يمين، فيبعد فيمتنع مع هذا التنوع فيما جاءت عليه أن يكون المراد بها القوة أو القدرة. سادسا أن نقول لهم، خامسا أن نقول لهم لماذا فررتم عن تفسيرها باليد الحقيقية، إذا قالوا لأن اليد جارحة والله منزه عن الجوارح، نقول فصلوا لنا الجارحة هذه. الجارحة لم يرد نفيها ولا إثباتها بالنسبة لله عز وجل، فماذا تريدون بالجارحة التي توصلتم بنفيها إلى نفي ما أثبت الله لنفسه؟ أتريدون بالجارحة أنه سبحانه وتعالى يكسب بها ويعمل بها ليكسب، أم تريدون بالجارحة أنه يأخذ بها ويعمل بها؟ إن أرادوا الأول فهو باطل، وإن أرادوا الثاني فهو حق، وكونهم يتوصلون إلى نفي هذا الحق بنفي الجارحة هذا لا شك أنه من القول على الله بلا عن. وإن قالوا ننفي عنه اليد لأننا لو أثبتنا له اليد الحقيقية شبهناه بالمخلوق الذي له يد حقيقية، نقول أنتم صرفتم المعنى إلى القوة وللمخلوق قوة، فوقعتم في مثل ما فررتم به، وزدتم أنكم حرفتم النص عن ظاهره، فجنيتم جنايتين ولم تتخلصوا من التشبيه على قاعدتكم. وإن قلتم القدرة قلنا للمخلوق قدرة أيضا، أليس كذلك؟ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، فللمخلوق قدرة، فقد وقعتم فيما في نظير ما فرغتم منه. وإن قلتم من نعمة قلنا للمخلوق نعمة، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. إذن فمهما فروا فهم مدركون، لأن قولهم باطل. البحث الثالث أظن، ها؟ لا مو لا، البحث الثاني. نعم، اليد وردت في القرآن على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. قد يبدو للإنسان أن هذا تناقض، ولكن لا تناقض في ذلك، ولا يمكن أن يوجد تناقض بين كتاب الله عز وجل ولا بين كتاب الله وما صح عن رسول الله، أبدا لا يمكن، ولا بين كتاب الله وما صح عن رسول الله وبين ما يقتضيه العقل الصريح. فهذه ثلاث أشياء: لا تناقض بين الكتاب، ولا بينه وبين السنة الصحيحة، بعد ولا بين الكتاب والسنة والعقل الصريح، ونعني بالعقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات، يعني أنه عقل مبني على العلم فليس عنده شبهة، ومبني على حسن القصد وإرادة الحق فليس عنده شهوة أي إرادة غير الحق. إذا كان كذلك فلا تناقض بين الإفراد والتثنية والجمع التي وردت في اليد. كيف الجمع؟ نقول أما المفرد فإنه مضاف، والمفرد المضاف صالح للواحد والمتعدد. ألم ترى قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ نعمة مفرد مضاف، كم يشمل من نعمة؟ ما لا نحصيها، ما لا نحصيها. فالمفرد المضاف في اليد لا ينافي التعدد. إذن سقط عنا ظن التناقض بالنسبة للمفرد والتثنية والجمع. بقي عندنا التثنية والجمع. نقول أما التثنية والجمع فإن قلنا بأن أقل الجمع اثنان كما ذهب إليه بعض النحاة وكما هو موجود في آيات المواريث، فإن أقل الجمع في آيات المواريث اثنان، وكذلك في جمع الصلاة الجماعة تحصل اثنين. إن قلنا أقل الجمع اثنان فلا إشكال، لأنه يحمل الجمع على أقله فيكون كم؟
اثنان،
يكون اثنين فيطابق المثنى ولا إشكال في هذا. وإن قلنا بالمشهور وهو أن أقل الجمع ثلاثة فحينئذ يكون عندنا عددان اثنان وثلاثة، نحتاج إلى جمع بينهما. قال أهل العلم الجمع بينهما أن الجمع أي صيغة الجمع لا يراد بها معنى الجمع، وإنما يراد بها التعظيم، يراد بها التعظيم موافقة للضمير، ضمير الجمع وهو أيدينا، فإننا ضمير جمع بالنسبة لإضافتها إلى الله، لا يمكن أن يكون مراد بها جمع التعدد. فإذا كانت ناء الدالة على الجمع للتعظيم كان الأنسب لفظا ومعنى أن يكون المضاف إليها إيش؟ بصيغة الجمع من أجل التناسب بين المضاف والمضاف إليه. ويبين لك هذا أنه لو كان تعبير الآية مما عملت يدانا أنعاما، مما عملت يدانا أنعاما لوجدت هناك تنافرا بين يدانا المثنى وبين يدا المثنى والضمير. فلهذا كان المناسب لفظا ومعنى أن تصاغ اليد بصيغة الجمع، وبذلك يتبين أنه لا تعارض بين مجيء اليد بصيغة التثنية وصيغة الجمع وصيغة الإفراد. طيب، البحث الثالث، هذه اليد لا يلزم بل لا يجوز أن تكون كيد المخلوق، لا يجوز أن تكون كيد المخلوق، ولكن ما ورد من الكتاب أو السنة في وصفها بما توصف به يد المخلوق فإنه يجب إثباته. فهذه اليد وصفت باليمين، وصفت باليمين كما في الآية والسماوات مطويات بيمينه، فهل توصف بالشمال كما أن المخلوق له يد يمين وشمال؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يصح أن توصف بالشمال كما جاء ذلك في الصحيح، ومنهم من قال لا توصف بالشمال وما جاء في الصحيح فإنه شاذ أو وهم من الراوي، وأن ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. والحقيقة أن هذا اللفظ أو هذه الجملة لا تمنع من إثبات الشمال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشمال وقال كلتا يديه يمين لدفع توهم نقص في الشمال. لماذا؟ لأن المعروف في المخلوقات أن اليد الشمال فيها نقص عن اليد اليمين، فإذا أثبتت الشمال فقد يتوهم واهم أنها أنقص من اليمين فقال كلتا يديه يمين، أي أنهما لا يختلفان في الكمال، كلاهما كاملة. طيب، وينبني على هذه المسألة أو هذه القاعدة، هل توصف بالكف وهل له أصابع وهل له أنامل؟ الجواب: لا يلزم من إثبات اليد أن يكون له كف أو أنامل أو أصابع، لكن إذا ورد أن لله تعالى كفا وأن لله أنامل وأن له أصابع، فالواجب إثباتها بدلالة اللزوم، وأنه يلزم من إثبات اليد إثبات الكف والأنامل والأصابع، أو بدلالة التضمن والمطابقة، أي يعني بدلالة مستقلة عن دلالة اللزوم في اليد. نعم، الثاني هو المتعين. أن نقول لولا أنه جاءت النصوص بثبوت الكف ثبوت الأصابع ثبوت الأنامل ما أثبتناها من أجل ثبوت اليد، لأن هذه صفات ليد المخلوق، ولا يلزم من ثبوتها في يد المخلوق أن تثبت لله، لكن إذا جاءت بها السنة ووجب علينا قبولها. وهل إذا أثبتنا الأصابع هل يلزم أن تكون خمسة في كل يد أو أقل أو أكثر؟
الله أعلم.
نعم، لا يلزم أن تكون خمسة ولا أن تكون أقل ولا أكثر، لكن الذي بلغنا خمسة أصابع حينما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع فذكر خمسة، لكن لا يلزم من عدم ذكر الخمسة أن لا تزيد، فلهذا نقول نثبت من عدد الأصابع ما ثبت لله والباقي ننفيه أو نسكت عنه. نسكت عنه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن ما لم يرد أسكت عنه وما ورد أثبته. هذا ما يتعلق بصفة اليد، والمهم أن نؤمن بأن لله تعالى يدا حقيقية يأخذ بها ويقبض، وأنها لا تشبه أيدي المخلوقين، أو بالأصح لا تماثل أيدي المخلوقين، ولا يجوز أن نكيفها. أما نفي التمثيل فلقوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا عام في جميع صفاته. وأما نفي التكييف فلقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو عقيدتنا فيما يتعلق بيد الله عز وجل. طيب، وأظن البحث إن شاء الله متكامل في هذا. باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هذا الباب تضمن اسمين من أسماء الله، أولهما العزيز والثاني الحكيم. العزيز له اشتقاقات في اللغة العربية، مأخوذ من عز أي امتنع، ومن عز أي قل، ومن عز أي قوي. فقوله تعالى وما ذلك على الله بعزيز أي لا أي بممتنع أي بممتنع. وقوله وعزني في الخطاب أي غلبني. وقولهم هذه أرض عزاز أي صلبة، ونحن في اللغة العربية العامية نقول أرض عزاء أي صلبة. فالعزة فالعزيز يدل على العزة. قال العلماء وعزة الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر أي أن الله عز وجل ذو قدر عزيز لا نظير له. عزة القهر هي عزة الغلبة، فإنه سبحانه وتعالى هو الغالب الذي لا يغلبه أحد. حتى الجاهليون في جاهليتهم يقول قائلهم أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. يؤمنون بأن الله تعالى ذو العزة الغالب. الثالث، المعنى الثالث، عزة الامتناع. ما معنى عزة الامتناع؟ معناها أنه يمتنع أن يناله نقص في أي شيء من صفاته. امتناع النقص على الله عز وجل هذا معنى عزة الامتناع. فالعزة إذن لها ثلاث معاني: عزة القدر، ثاني القهر، ثالث عزة الامتناع. طيب، وهل العزيز من الأسماء المتعدية أو اللازمة؟ يقول هو في أحد معانيه من المتعدي. العزيز بمعنى الغالب يعني متعدي. العزيز بمعنى الغالب متعدي، لأنه غالب وليس بمغلوب. أما العزيز عزة القدر وعزة الامتناء فهذه من الأسماء اللازمة. وقد عرفتم كيف الإيمان بالأسماء المتعدية والأسماء اللازمة. أما الحكيم فإنها فعيل، وهي مشتقة من الحكم ومن الحكمة، من الحكم ومن الحكمة، لأن فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعل. إن كانت من الحكمة أي أحكم فهي بمعنى مفعل، وإن كانت من حكمة فحكيم بمعنى فاعل. طيب، ورود حكيم بمعنى فاعل، ورود فعيل بمعنى فاعل لا غرابة فيه. فعيل بمعنى فاعل كثير في اللغة العربية، رحيم بمعنى راحم وكثير في اللغة العربية. لكن فعيل بمعنى مفعل أي حكيم بمعنى محكم للأشياء، هل وردت فعيل بمعنى مفعل؟ الجواب يا منصور، الجواب نعم. ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع بمعنى المسمع، ولهذا قال يؤرقني وأصحابي هجوع. فصح أن فعيلا في اللغة العربية تأتي بمعنى إيش؟ بمعنى مفعل. أما إتيانها بمعنى فاعل فكثير. الحكيم إذن نقول مشتقة من الحكمة ومشتقة من إيش؟ من الحكم. ثم نرجع ونقول الحكم أي حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. حكم كوني وحكم شرعي. مثال الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ومثال الحكم الكوني فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني يقدر لي. فالحكم إذن ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين، حكم شرعي وحكم كوني. والمثال في الشرعي قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والمثال في القدري فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. الحكمة تكون في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي، فما من حكم كوني إلا وله حكمة، وما من حكم شرعي إلا وله حكمة. هكذا، لأن الحكم الشرعي بدون حكمة أو الكوني بدون حكمة سفه، والله تعالى منزه عن السفه، أو لغو والله تعالى منزه عن اللغو. إذن ما من حكم كوني أو شرعي إلا وله حكمة. ولكن هل يلزم من كونه ذا حكمة أن تكون الحكمة معلومة لنا؟ لا، وما أكثر الأحكام الكونية والأحكام الشرعية التي تخفى علينا حكمتها، إما خفاء نسبيا بأن تخفى على بعض دون بعض، أو خفاء حقيقي على كل أحد. طيب، فصار الحكم كم قسم؟ قسمان، كوني وشرعي. الحكمة تكون في الكون وتكون في الشرعي. الحكمة أيضا تنقسم إلى قسمين، حكمة حالية وحكمة غائية. حكمة حالية بمعنى كون الشيء على هذه الحال حكمة، حكمة غائية بأن يكون المقصود من هذا الشيء حكمة بالغة وثمرات جليلة. إذن حكمة حالية. والثاني الأخ اللي قال كذا، والثاني حالية. زين، نكمل التقسيم علشان يكون الكلام مضطرد متواصل. طيب، الحكمة الآن صارت تنقسم إلى قسمين، حكمة حالية يعني الحال التي يكون عليه الشيء يكون مطابق للحكمة، وحكمة إيش؟ غائية بأن يراد به غاية حميدة. وعلى هذا فيكون الحكم الكوني فيه الحكمة بوجهيها أو بوجه واحد؟ بوجهيها. الحكم الشرعي فيه حكمة بوجهيها ولا بوجه واحد؟ بوجهيها. فالحكم الكوني الذي يحكم الله فيه على العباد له حكمة، كونه على هذا الوجه هذا حكمة، وكونه له غاية حميدة هذا له حكمة أخرى. الفساد في الأرض مثل الجدب والقحط، قلة المياه، الحر الشديد المهلك للثمار، البرد البرد، هذا فساد، لكن يكون إيقاعه أحيانا حكمة، بل مو أحيانا، في كل ما يقع فهو حكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إذن هذا الفساد الذي سببه ما كسبت أيدينا له غاية حميدة، له غاية حميدة. ما هي؟ لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فكل ما قضى الله عز وجل على العباد من محن، مصائب، قتال، أي شيء، فإن غايته حميدة، الغاية منه حميدة، حتى لو كان فيه الهلاك والدمار فإن الغاية فيه حميدة. لأن المصابين بهذا لهم أجرهم عند الله وتكفير السيئات ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات مع الصبر والاحتساب، والذين لم يصابوا يتخذون من ذلك عبرة فيرجعون إلى الله عز وجل. واضح الآن؟ ثم كون هذا الشيء الذي قدره الله عز وجل على هذا الوجه موافق للحكمة، لكن أحيانا نحن ندرك ذلك وأحيانا لا ندرك لأن عقولنا قاصرة. كذلك أيضا بالنسبة للحكم الشرعي، الحكم الشرعي له حكمة حالية، بمعنى أن وضعه على هذا الوجه له حكمة، وله حكمة غائية أن الغاية منه حميدة يحمد الله عليها. فانظر في جميع الشرائع تجدها هكذا، كل الشرائع. فمثلا الوضوء، الوضوء غسل الأعضاء الأربعة أو تطهير الأعضاء الأربعة، لا شك أن شرعيته على هذا الوجه حكمة، لأن هذه الأعضاء هي أعضاء الكسب، الوجه واليدان والرأس والرجلان. ثم كونه غسلا في ثلاثة أعضاء ومسحا في عضو واحد أيضا حكمة. لو أن الله فرض علينا غسل الرؤوس ولا سيما في زمن كان الناس يتخذون الشعر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ألزمنا بغسل الرأس كما نلزم بغسل الوجه، ماذا يحصل من المشقة ولا سيما في أيام الشتاء. ولهذا كانت طهارة المسح وطهارة الأعضاء الثلاثة الغسل، إذن هذا مطابق للحكمة. واسحب هذا على جميع الشرائع تجد أن كونها على هذه الحال حكمة، ثم الغاية من ذلك حكمة عظيمة أيضا. ففي الوضوء الغاية منه التطهير المعنوي، هذا أهم شيء، فإن خطايا هذه الأعضاء تكون تزول مع آخر قطرة من قطرات الماء، وهذا التطهير المعنوي هو المهم. في تطهير حسي ولا لا؟ نعم في تطهير حسي، لأن هذه الأعضاء في الغالب بارزة، وإذا كانت بارزة فإنها تتعرض للغبار وتتعرض للأوساخ، فلهذا أمر بغسلها. المهم نرجع الآن إلى قاعدة الحكمة، الحكمة حالية وغائية وفي الشرع وفي القدر، فتكون أربعة: حكمة حالية في القدر، حكمة غائية في القدر، حكمة حالية في الشرع، حكمة غائية في الشرع. تمام. أما الحكم فقد عرفتموه. وفي جمع الله سبحانه وتعالى بين العزيز والحكيم فيه زيادة كمال، لأن العزيز الذي هو الغالب قد تحمله عزته على سوء التصرف، كما يوجد في المخلوقين، إذا كان عنده عزة وغلبة وسلطان يتصرف تصرفا أحمق. فقرن الله عز وجل العزة بالحكمة ليتبين أن عزته مبنية على الحكمة، وأنه ليس كما يكون المخلوق من العزة التي قد تحمله على التهور وعدم إحسان التصرف. وقال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة. سبحان يقولون أن يقول أهل اللغة إنها اسم مصدر سبح، اسم مصدر سبح، والمصدر تسبيح. ويقولون أيضا إنها ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة، ولم تخرج عن ذلك إلا نادرا نادرا. ويقولون إنها ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة، لا تأتي إلا مضافة، إما لاسم ظاهر أو لاسم مضمر، وربما تفرض قليلا قليلا عن الإضافة. فما معنى معنى التسبيح؟ التنزيه، معناه التنزيه. وما الذي ينزه الله عنه؟ ينزه عن مماثلة المخلوق وعن النقص والعيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال تعالى ليس كمثله شيء. وقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والنصوص في هذا كثيرة، في نفي العيب عن الله، وكذلك في نفي المماثلة عن الله. عرفتم؟ طيب، وقوله سبحان ربك أضاف الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ربوبية خاصة، فإن الله تعالى ربه، رباه على أكمل الأخلاق. فلذلك نقول الربوبية تنقسم إلى عامة وخاصة، فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ومثل قوله رب السماوات والأرض وما بينهما، هذه عامة. والخاصة هي التي تختص بمن تعبد لله عز وجل وتستلزم النصر والتأييد والتربية الخاصة. وأخص هذا النوع عن الربوبية الخاصة ما أضيفت إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن ربوبية الله لهم هي أخص ربوبية. وقوله رب العزة، هذه معناها معنى رب هنا صاحب، صاحب العزة، وليس معناها خالق. فرب في ربك غير رب في رب العزة، لأن رب العزة يتعين أن تكون بمعنى صاحب، ولا يجوز أن نجعلها بمعنى خالق، وذلك أن العزة صفة من صفات الله، وصفات الله تعالى غير مخلوقة، صفات الله غير مخلوقة. فيتعين أن نحمل قوله رب العزة على إيش؟ صاحب العزة، أي ذي العزة. وإنما أضاف هنا أضاف نفسه عز وجل إلى العزة لأن المقام يقتضيه، فإن هؤلاء يصفون الله تعالى بما هو مبرأ منه، كما قال رب العزة عما يصفون، فيظنون أنهم بذلك غالبون، ولكنهم مغلوبون في الحقيقة، لأن صاحب العزة على الكمال من؟ هو الله عز وجل. فهم وإن أمهلوا لكنهم لا يهملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الشاهد من هذا قوله العزة، فإنها تطابق العزيز، لأن العزيز مأخوذ من العزة كما سبق. وقال أيضا ولله العزة ولرسوله، هذا في جواب من؟ في جواب المنافقين لما قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إذن فليس هم أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، بل هم أذل. فكأن في الآية تسليما لما قالوا، أي أنه يخرج الأعز والأذل، لكن من الأعز؟ نعم، الله ورسوله والمؤمنون، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وفي تقديم الخبر لله العزة دليل على أن العزة المطلقة لا تكون إلا لله وحده. أما العزة التي قد تشاب بذل فهذه تكون للمخلوق حتى للمؤمنين تكون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، جمع ذليل، لكن في النهاية تكون العزة لمن؟ تكون للمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والمنافقون يتوعدون بهذا الوعد، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كقول بعضهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وحتى هنا ليست للغاية، وإنما هي للتعليل، لأن المعنى لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا، وليس المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا، لا، المعنى لا تنفقوا من أجل أن لا ينفضوا، من أجل أن ينفضوا. قال الله عز وجل ولله خزائن السماوات والأرض.